أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا ذكرنا على الأولين، وهما أن يكون المقصود بالمعاطاة الملك، فيقال بإفادتها الملك أو يقال بإفادتها الإباحة. ذكرنا احتمالات ثلاثة: اعتبار شروط البيع مطلقا وعلى القولين، عدم اعتبار شروطه مطلقا وعلى القولين، والتفصيل بين القول بإفادتها الملك فيعتبر شروطه فيها، وبين القول بإفادتها الإباحة فلا يعتبر شروطه فيها. كل ذلك ذكرنا ما يمكن أن يكون دليلا عليه. هنا تفصيل آخر يمكن أن يعد رابع الاحتمالات، وهو التفصيل بينما ثبت اعتباره في البيع من الشرائط بالنص والدليل اللفظي، وبين ما ثبت اعتباره فيه بغيره مثل الإجماع. فما ثبت اعتباره في البيع بالنص نقول باعتباره في المعاطاة، وأما ما ثبت اعتباره بالبيع بالإجماع فنقول لا يعتبر في المعاطاة. الوجه بالنسبة إلى هذا التفصيل، أما بالنسبة إلى شقه الأول وهو أن ما ثبت اعتباره واشتراطه في البيع بالنص يكون معتبرا في المعاطاة، فالدليل على هذا الشق الأول أن الأدلة اللفظية التي وردت من الشارع تدل على اعتبار شيء في البيع شرطا موضوعها البيع. يقول يشترط في البيع مثلا معلومية العوضين، نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرار المفسر مثلا بالجهالة رحمكم الله، البيع المشتمل على الغرر على الجهالة. الدليل موضوعه البيع، وإذا كان موضوعه البيع فينزل على ما هو معنى البيع عرفا، كما ينزل سائر خطابات الشارع على ما هو المتفاهم العرفي من اللفظ. ولا ريب أن المعاطاة في الفرض هي بيع، لأن كلامنا في المقصود بها التمليك، والمعاطاة المقصود بها التمليك بيع عرفا بلا إشكال. حتى لو قلنا شرعا إنها تفيد الإباحة فهذا عبارة أخرى عن أن الشارع لم يمضها كبيع، لكن عرفا ما دام قصد بها التمليك فالمنشأ الموجد في الخارج بهذا التعاطي هو التمليك، الذي هو حقيقة البيع كما قلنا سابقا. فإذا كانت معاطاة بيعا عرفا ولفظ البيع في الدليل منزل على ما هو البيع عرفا كان شاملا لها ودالا على اعتبار الشرط فيها، كما يشمل البيع العقدي ويدل على اعتبار الشرط فيه بلا إشكال، لكن يشمله بهذه الحيثية لا من حيث إنه بيع شرعا، بل من حيث إنه مصداق للبيع عرفا المنزل عليه اللفظ، فهو والمعاطاة من هذه الجهة على حد سواء في شمول الدليل لهما. وأما بالنسبة إلى الشق الثاني من هذا التفصيل، وهو أن ما دل الإجماع على اعتباره في البيع من الشروط، فهذا لا نقول باعتباره في المعاطاة، فالدليل على هذا ما قدمناه شاهدا ودليلا للاحتمال الثاني. ماذا قلنا هناك؟ احتمال ثاني أصلا ما هو ذكرت به أول الكلام، هو القول بأنه لا يعتبر شروط البيع في المعاطاة مطلقة، قلنا بإفادتها التمليك أو قلنا بإفادتها الإباحة. ما الشاهد على هذا الوجه هناك؟ قلنا هناك إن لفظ البيع إنها وإن كانت عرفا بيعان، ويفترض على هذا أن يشملها عبارات البيع التي تدل على اعتبار شرط معين فيه، لكن كلمات العلماء التي تتضمن ذكر لفظ البيع منصرفة إلى خصوص البيع اللازم الذي يأتيه الخيار من جهة مثل المجلس المسوق له، مثل قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا، والذي ليس هو إلا البيع اللفظي. وإذا كان كلمات العلماء تنصرف إلى هذا، فالإجماع الذي يدل على اعتبار شرط في البيع ليس سوى عبارة أخرى عن مجموع فتاوى العلماء، لكل فتوى منهم عبارة للعالم قال فيها يشترط في البيع كذا والمفروض انصرافها إلى البيع اللفظي، فلا يكون عباراتهم المؤلفة للإجماع شاملة للمعاطاة. وكذلك إذا كان واحد يستدل بالإجماع المنقول مع أنه ليس بحجة عند المصنف، لكن هو قال في الرسائل أنه يجعل من جملة الأمارات، يعني يورث ظنا بشيء معين أو يكشف عن تحقق مثل الشهرة مثلا، إذا قال عالم هناك إجماع وحكى لنا الإجماع ينظر حال هذا العالم من حيث قدرته على التتبع للأقوال، من حيث قرب زمانه وبعد زمانه من جهات معينة، فينظر ما الذي يمكن أن يحكيه ويكشف عنه بهذه العبارة بقوله أجمعوا، بعد الفراغ عن عدم إمكان الأخذ بظاهره وأنه اتفاق الكل من الأولين والآخرين الذي يصلح لاستكشاف قول الإمام عليه السلام بالملازمة العادية بين اتفاق الكل وهم مرؤوسون له وبين قوله عليه السلام، على ما أوضحنا الملازمة العادية في بعض الكلام متقدم، بعد الفراغ عن عدم الأخذ بظاهره هذا وعدم التصديق بهذا المقدار ينظر ما الذي يصلح أن يكشف عنه، فيصبح أمارة بعض الأمارات يضم إليها ما حصله هو من الأقوال، فربما يبلغ المجموع إجماعا، وإن لم يبلغ فيضم إليه بقية الأمارات، فربما يورث المجموع قطعا بالمطلب من تراكم الأمارات والاحتمالات. على كل يمكن أن يستفاد من الإجماع المنقول، عند من يقول بحجيته وعند من لا يقول بحجيته، لأنه يراه بعض الأمارات. نقول حينئذ ليس لك أن تستفيد لا بالاستقلال لأنه حجة، ولا بالانضمام لأنه بعض الأمارات، لأن عبارة حاكي الإجماع عندما يقول أجمعوا على اشتراط كذا في البيع عبارة عالم منصرفة أيضا إلى البيع اللفظي، وليست بشاملة للمعاطات. فبهذا الوجه نستدل على الشق الثاني. طبعا بهذا البيان يفترض إحراز خروج المعاطات عن عبارة البيع في كلماتهم بدعوى انصرافه إلى غيرها. صحيح في نفسه مطلق، لكن هذا مطلق منصرف إلى حصة من المعنى خصوص البيع اللفظي. والانصراف مثل وجود قرينة مع اللفظ تقيد بهذه الحصة، يكون ظاهرا فيه انصرافا. واضح كيف؟ لا أن الآخر يكون مشكوك الشمول أو لا، من حيث اللفظ ظهر في ذاك انتهى. ويمكن حينئذ أن يقال يكفي الشك، يعني وإن لم أحرز انصرافا إلى اللفظي يكفي الشك في الشمول وعدمه في الإطلاق له، في إطلاق كلماتهم للمعاطات وعدم الإطلاق. وذلك لأن الإجماع دليل لب، إذا لم تحرز إطلاق كلماتهم، وهذه نقطة التفت لها، نعبر دائما دليل لب، دليل لب يؤخذ به بالقدر المتيقن منه. إيه، لكن إذا كانت عبارات المجمعين فيها إطلاق بحيث يظهر من كل فتوى منهم القول بالمطلق وبالشمول للحصة الأخرى، فإذا اجتمعت كلها هكذا أصبح هناك إجماع على الإطلاق. واضح؟ أصبح هناك إجماع على الإطلاق، حينئذ يؤخذ بالشمول لأن الإجماع وقع على الإطلاق لا من باب إطلاق الإجماع. فالتفت جيدة، إجماع دليل لبي ساكت يعني أخرس لا لسان له، لكن عبارة المجمعين التي هي معقد الإجماع كيف تستوضح أصل المطلب منها؟ إذا سألتك على ما أجمعوا أين تذهب؟ تذهب إلى عباراتهم، تقول ظاهرهم كذا وكذا، إذن أجمعوا على كذا. ها؟ كذلك إذا كان ظاهر الكل الإطلاق تقول ظاهرهم الإطلاق فأجمعوا على الإطلاق. إذا افترضنا لم يكن، لم يحرز إطلاق في كلماتهم، ومرة أحرز عدم الإطلاق يعني الانصراف إلى هذه الحصة، فواضح تقول حتى لو لم يحرز الانصراف لكن أيضا لم يحرز الإطلاق في كلماتهم يكفينا هذا المقدار. لما؟ لأن الإجماع دليل لبي. إن لم يكن في معقده وهي كلماتهم إطلاق يشمل المعاطات يكفي هذا للقول إن القدر المتيقن من الإجماع خصوص البيع اللفظي والمعاطات لم يثبت شمولها، فلم يثبت اعتبار هذا الشرط فيها، فلا أستطيع أن أقول يعتبر الشرط فيها لأنه قول حينئذ بلا دليل. واضح هذا الكلام؟ هذه إذن احتمالات ثلاثة، بل بضميمة هذا التفصيل الأخير تكون أربعة احتمالات مع بيان ما يمكن أن يستدل به لكل منها. وبعد استعراضه يقول المصنف الأول منها وهو اعتبار شروط البيع في المعاطات مطلقة، قلنا بإفادتها الملك أو إفادتها الإباحة، هذا لا يخلو عن قوة، يعني بالقياس إلى البقية، وإلا إذا كان في نفسه لا يخلو عن قوة، وهذا لا ينفي أن يكون غيره أيضا في نفسه لا يخلو عن قوة، فعبارة لا يخلو عن قوة في مقام المقارنة مع أقوال أخرى بمنزلة قولك هو الأقوى من بينها. واضح؟ خصوصا إذا كان المراد هو لا يخلو عن قوة وهي ليس فيها قوة، فهو الأقوى، ما فيه قوة أقوى مما ليس فيه قوة. على كل، هذا هو الأقوى، هذا الذي لا يخلو عن قوة، هذا الراجح بنظري فعلا. اعتبار الشروط فيها مطلقا، سواء قلنا تفيد الملك أو قلنا تفيد الإباحة. أما بالنسبة إلى القول بإفادتها الملك، فلأنها حينئذ بيع عرفا بل وشرعا أيضا، وإن كان يكفينا عرفا مثلا إن لم يكن مانع من جهة أخرى، لكن هي فعلا بيع عرفا وشرعا. أما عرفا فقد قصد بها التمليك، وأما شرعا فالشارع أمضاها كما قصد منها، على ما قصد منها، لأن المفروض حكمه بالملك، يعني أثرت الملك كما قصد منها، فأمضاها تمليكا، أمضاها بيعا، فهي بيع شرعا كما هي بيع عرفا. وسابقا عرفت الاتفاق بينهم على أنها بيع، عرفته من عبارة المحقق الثاني، قال هي بيع بينهم بالاتفاق حتى من القائلين بالفساد، لأنهم يقولون هي بيع فاسد، لكن هذا اتفاق على أنها بيع يعني عرفا، لأن إذا كان قائل بالفساد يعني لا تؤثر، يعني لم يمضها الشارع، ليس ببيع شرعا، على الأقل عرفا بلا إشكال. ولذلك قلت يكفينا عرفا، لكن هي على كل حال على هذا القول بيع عرفا وشرعا. فإذا كانت بيعا شاملها كل دليل دل على اعتبار شرط في البيع، واضح؟ كل دليل دل على اعتبار شرط في البيع. وأما بالنسبة إلى القول بإفادتها الإباحة فكيف يقال هنا؟ بكونها يعتبر فيها شروط البيع. يقول سابقا ذكر المصنف أنه بناء على إفادتها الإباحة، وإن كانت قصد بها التمليك، لا يبعد القول بأنها بيع عرفا وإن كان الشارع لم يمضي هذا البيع، ولذلك لم يؤثر الملك، وإنما حكم فيه بالإباحة، فهي بيع عرفا. من حيث إنها بيع عرفا يمكن لقائل أن يقول إنها حينئذ تكون مشمولة بأدلة البيع فيعتبر فيها شروطه، لكن يمكن لقائل أيضا أن يقول ما دام الشارع، مرة نتكلم يعني قبل أن نفهم ماذا هو حكم الشارع فيها، مثل أحل الله البيع، قبل أن نعرف ما حكم الشارع فيه، مشروع أو لا، ماض أو لا، نقول هذا بيع عرفا فيشمله أحل الله البيع، فنعرف أنه ماض. هنا مثلا تقول ينفعك صدق البيع عليها بتفاهم العرف، ومرة لا، قد عرفنا أن الشارع حكم فيها بالإباحة، أي ألغى بيعيتها، ما قبلها بيعا، العرف أنشأها بيعا تمليكا وهي عندهم مملكة، لكن الشارع ماذا صنع؟ ألغى تمليكيتها. عندما لا تحكم بترتب الملك عليها تقول لا ملك هنا، ألغيت هذا التمليك، وإلا كيف تكون معترفا به ولا أثر له؟ عندما تلغي أثره فأنت في الحقيقة ألغيت المؤثر، ألغيت التمليك، لم تعتبر هذا التمليك اللي هو البيع. فالشارع ألغى بيعيته. هنا لقائل أن يقول لم يعد يكفي مجرد صدق البيع عليها عرفا لتقول كل دليل جاء من الشارع يقول يشترط في البيع كذا فهو شامل لها. كيف تدعي هذا والحال أن الشارع الذي قال يشترط في البيع كذا وكذا وكذا هو ألغى بيعية هذا، نفى بيعيته؟ من الممكن هنا أن يقال هكذا، على الأقل لا يحرز معه شمول هذه الأدلة للمعاطات المحكوم فيها بالإباحة. لكن مع ذلك يبني المصنف على كون دليل هذه المعاملة هي السيرة، معاملة معاطات قصد بها التمليك أثرت إباحة. كيف هذا؟ قول الشارع ألغى الملك، جيد، لكن السيرة قائمة على استباحة المال بها والشارع أمضى هذا. واضح؟ الشارع أمضى هذا المعنى. إذا كان دليل صحتها ومؤثريتها للإباحة بعد إلغاء الملك هي السيرة، فالسيرة دليل لبي لا إطلاق له، أخرس، يؤخذ منه بالقدر المتيقن. القدر المتيقن قيام السيرة على الاستباحة بالمعاطات هو ما لو كانت المعاطات واجدة لشروط البيع، وأما إذا لم تكن واجدة للشروط فلا يحرز استباحة العقلاء للمال بهذه المعاطات، وبالتالي إمضاء الشارع لهذه الاستباحة، يعني لا يحرز قيام الدليل على مثل هذا المعنى. فحتى على الإباحة بهذا البيان نقول يعتبر وجود شرائط البيع فيما يحكم به بالإباحة فيه من المعاطات. لكن طبعا انتهى كلام المصنف هنا في بيان هذا الوجه في هذا التفصيل أو في هذا القول الذي اختاره وقواه. لكن نحن نريد أن نتذكر شيئا تقدم سابقا. أول ما قسمنا في هذا البحث المعاطات قسمناها إلى ما قصد بها التمليك وتفيد الملك، وما قصد بها التمليك وتفيد الإباحة، وما قصد بها الإباحة ولا تفيد إلا الإباحة. بعد ما فرغنا وبينا على كل واحد أنها تكون بيعا أو لا، شرعنا بالكلام تبعا للعبارة على الثالث، على الثالث، على هذا الثالث قلنا المفروض أن الشارع حكم فيها بالإباحة والعرف أيضا قصد الإباحة، فهي ليست ببيع عرفا ولا شرعا، ومع ذلك حكم فيها بالصحة على مستوى تأثير الإباحة، فلابد من دليل دل على هذا الحكم بصحتها إباحة. ما الدليل على ذلك؟ لا يصح أن يكون الدليل أو ما حل الله البيع وتجارة عن تراض ونحو ذلك مما موضوعه البيع والتجارة، فإنه لا يمكن أن يشمل هذه التي لا هي بيع عرفا ولا شرع. فلا بد أن يكون الدليل شيئا آخر. هنا ماذا قلنا؟ قلنا مر الدليل غير لفظي وهو السيرة اللي ذكرها الآن، ومر لفظي الذي يناسبها من اللفظ دليل الناس مسلطون على أموالهم. بناء على أن السيرة هي الدليل، قال يكون القاعدة فيها اعتبار وجود الشرائط المشكوك اعتبارا. يعني مرة نعلم أن الشرط معتبر فيها، خب علمنا يعني ولو دل الدليل يعني الخاص، ومرة علمنا أو دل الدليل الخاص على عدم الاعتبار أيضا نتبعه. إنما الكلام في الشك، عند الشك كيف ينفعنا دليل السيرة؟ يقول ينفعنا بالقول بلزوم وجود الشرائط لأنه القدر متيقن. فالقاعدة إذا كان هذا هو الدليل هي اعتبار الشرائط المشكوكة في المعاطاة كما قال الآن. لكن إذا كان الدليل هو اللفظ مثل الناس مسلطون على أموالهم الذي يدل على التسلط على المال تمليكا وإباحة، ويدل على التسلط على هذا التمليك أو الإباحة مطلقا باعتبار أن له إطلاقا لأنه دليل لفظي يدل على التسلط حتى على هذه الإباحة مطلقا، يعني سواء وجدت شرائط البيع غير الصيغة أو لم توجد، فعليه يكون القاعدة بعكس القاعدة على السيرة، وأنه إذا شككت في اعتباري شرط أتمسك بإطلاق الناس مسلطون على أموالهم لنفي اعتبار هذا. وإذا كان كلا الدليلين موجودا يصبح النتيجة تابعة للدليل اللفظي. شو الأضيق؟ اللفظي، لأن السيرة ليست من باب نص دل بلفظه على اعتبار وجود هذه الشروط حتى يكون قرين على الإطلاق هناك ويقيده. ها؟ وإنما حيث سكتت وخرست ولم تنطق بشيء أخذنا مما هو القدر متيقن من الخارج، من باب أنه هنا نتيقن في غيره نشك، هكذا تقول السيرة لا أكثر في نفسها. هنا يقين هنا شك، ودليل الإطلاق اللفظي صالح لرفع الشك وللدلالة على الحال في فرض الشك وينفي الشك، فالنتيجة تتبعه. وإذا كان الدليل هو وحده واضح، إذا كان مع السيرة هكذا الحال. فهل المصنف يريد أن يقول الآن أنه ما في دليل على الصحة هنا إلا السيرة؟ إذا ما الذي كان ذكره سابقا من أنه يناسبها من الدليل اللفظي عموم الناس مسلطون على أموالهم؟ يعني هل رجع عن هذا أو ماذا؟ سؤال. إن شئتم واستطعتم أجيبونا عنه. قال ويشهد للثاني أن البيع في النص والفتوى ظاهر. الثاني ما هو؟ عدم اعتبار شروط البيع في المعاطاة مطلقة، قلنا بالملك أم قلنا بالإباحة. يشهد أن البيع في النص وفي الفتوى، فتاوى العلماء، ظاهر فيما حكم فيه باللزوم وثبت له الخيار، هو يعني في نفسه لازم وجاءه الخيار من جهة أخرى كالمجلس، ثبت له الخيار في قولهم البيعان بالخيار ما لم يفترقا، يعني جاءه الخيار من جهة كالمجلس التي أثبت الخيار لها إلى الافتراق مثل قولهم كذا ونحوه. أما على القول بالإباحة فواضح، لأن المعاطاة ليست على هذا القول بيعا في نظر الشارع، لأنه حكم بالإباحة لا بالملك، ولا المتشرع اللي هم العلماء، لأن المفروض هم أيضا يعني هذان ليسا حكمين. نحن لم نطلع على حكم الشارع مباشرة، طلعنا على حكم العلماء، علماء قالوا إباحة يعني هي عند الشارع تفيد الإباحة هكذا، فلا عند الشارع ولا متشرع العلماء هي بيع، إذ لا نقل فيه عند الشارع ولا تمليك. واضح؟ الآن قال لا في ليست بيعا في نظر الشارع والمتشرع، ها؟ بعده قال لا نقل فيه عند الشارع، لعلك تجلس تنتظر ماذا سيقول عند المتشرع، ها؟ هو لن يقول، لأن هو هذا الذي قلت لك ما عند الشارع والمتشرع واحد، هنا ما أعرف أصلا ما عند الشارع إلا من خلال هؤلاء متشرع العلماء، لما قالوا بالإباحة قلنا إذن حكمها الشرعي هو الإباحة، فقوله إذ لا نقل فيه عند الشارع يعني لا نقل فيه عند الشارع اللي هو عين ما عند المتشرع، فلا نقل ولا تمليك فيها، حكم الشرع والمتشرعة اللي هو واحد هو بإفادتها للإباح، إذن لا نقل ولا تمليك، إذن ليست ببيع. طيب ماذا تصنع لو وجدت في كلام الشارع إطلاق البيع عليها في مقام من المقامات؟ يقول فإذا ثبت إطلاق الشارع عليه في مقامين يعني إطلاق البايع الذي نفيناه قبل قليل، فنحمله على الجري على ما هو بيع باعتقاد العرف لاشتماله، يعني هذه المعاطاة التذكير بمعنى التعاطي، أو بمعنى هذا العمل الخارجي المسمى معاطاة لاشتماله على النقل في نظرهم. وقد تقدم سابقا لما صححنا دعوة إجماع صاحب الغنية على أنها ليست ببيع، مع أن المقصود بها التمليك، لكن حكم فيها بالإباحة، يعني كما هو محل كلامنا، كيف صححنا؟ قلنا ليس مقصوده أنها ليست ببيع أصلا، وإنما مقصود أنها ليست ببيع على حد البيع اللفظي المفيد للزوم، ولذلك لا نقول فيها كما نقول في ذاك. واضح؟ المفيد للملك واللزوم. وقد تقدم سابقا في تصحيح دعوى الإجماع على عدم كون المعاطاة بيعا بيان ذلك أنها بيع عند الكل، وأنا زدتك على هذا الذي قال هنا موارد أخرى أوضح فيها هذا، مثل ما استشهد به من عبارة الكركي اللي ذكرناه اليوم في شرح اليوم في مطلب في التفصيل أو ما بعد التفصيل اللي ذكرناه اليوم في الشرح، أنه قال هي بيع بالاتفاق من الكل حتى من القائلين بالفساد، لأنهم يقولون بيع فاسد. وأما على القول بالملك فلأنه صحيح، على القول بالملك هي بيع بعد، ها؟ ويفترض شمول العبارات والنصوص لها، لكن مع ذلك فلأن المطلق ينصرف إلى الفرد المحكوم باللزوم في قولهم البيعان بالخيار، وقولهم إن الأصل في البيع اللزوم والخيار إنما ثبت لدليل، وقولهم إن البيع في مقام التعريف، إن البيع بقول مطلق، هذه بقول مطلق ليست بالضرورة موجودة في قولهم، وإن كان هذا المحقق للنسخة يجعل لك أقواس على كل العبارة. هم يقولون إن البيع من العقود اللازمة، ها؟ ويطلقون لا يقولون اللفظي. واضح؟ هذا الإطلاق مرادهم به اللفظي، منصرف إلى اللفظي، وقولهم أنا قلت في مقام التعريف، لا هذه الثانية الأخيرة هي في مقام التعريف، وقول في مقام التعريف البيع هو العقد الدال على كذا ونحو ذلك من العبارات، هذه كلها مصرفة إلى البيع اللفظي وبالجملة. فلا يبقى للمتأمل شك في أن إطلاق البيع في النص والفتوى يراد به البيع اللازم في نفسه ما لا يجوز فسخه إلا بفسخ عقده. ليش قال عقدي؟ ليقول لك إن هذا البيع هو ما له عقد يعني اللفظي، بخيار مثل المجلس أو بتقايل. البيع غير اللازم ما يحتاج إلى تقايل، هو جائز لكل منهما أن يرجع. البيع اللازم يكون التقايل فيه بالتراضي، الخيار جواز لصاحب الخيار، يقهر الآخر على قبوله يفسخ رغما عنه. التقايل والتراضي كلاهما لا ينافي اللزوم في نفسه، في نفسه لازم، جاز لأحدهما من جهة خياره أو لهما بالتراضي. ووجه الثالث ما تقدم للثاني، شو هو الثالث؟ التفصيل. إذا قلنا بالإباحة لا نعتبر شروط البيع، إذا قلنا بالملك نعتبر شروط البيع. نحن ذكرنا القول بالملك أولا، العبارة على العكس، القول بالإباحة أولا. ما الدليل؟ وجه الثالث بالنسبة إلى القول بالإباحة، لأن على الثالث نفصل بين القول بالإباحة والقول بالملك. بالنسبة إلى القول بالإباحة فالدليل ما تقدم للثاني على القول بالإباحة، الثاني كان ذا شقين أيضا، لأنه إما الثاني قال لا يعتبر شروط مطلقا، أي سواء قلنا بالإباحة أو قلنا بالملك. الآن قرأناه في العبارة عند قولي أما على القول بالإباحة، شو قال فوق؟ قال لأنه ليست ببيع عند الشارع والمتشرع. واضح؟ ما تقدم للثاني على القول بالإباحة من سلب البيع عنه ليست ببيع. طيب وبالنسبة إلى القول بالملك فالدليل ما تقدم للأول على القول بالملك، الأول اعتبار شروط مطلقا في شقه الأول، وهو أن نقول بإفادتها الملك. ماذا قلنا هنا؟ بيع شرعا وعرفا، فيشملها جميع أدلة البيع، لذلك فسروا من صدق البيع عليه حينئذ وإن لم يكن لازما. بغض النظر عن هذا، إن قلنا بالملك قد نقول لازم قد نقول جائز. واضح؟ إن قلنا بالملك قد نقول لازم قد نقول جائز، أقول لا فرق، بيع عرفا وشرعا. حتى لو أفادت ملكا جائزا تكون بيعا وتمليكا وإن لم يكن لازما. هذه ثلاثة. ويمكن تفصيل رابع وهو الفرق بين الشرط الذي ثبت اعتباره في البيع من النص، فهذا لأنه نص وفيه لفظ بيع والنصوص الواردة من الشارع محمولة على المتفاهم العرفي فيحمل على البيع العرفي، وإن لم يفد عند الشارع إلا الإباحة لا فرق، من جهة إفادة الملك أو الإباحة لا فرق، بيع أو لا بل عرفا لأنه قصد بها التمليك، فيشملها دليل ونص البيع. وبين ما ثبت بالإجماع، بين ما ثبت من الشرط بالإجماع على اعتبار هذا الشرط في البيع، حينئذ ماذا نصنع؟ نقول هذا لا يثبت ولا يعتبر في المعاطاة. لما؟ بناء على انصراف البيع، لفظ البيع في كلمات العلماء اللي هم المجمعين هنا إلى العقد اللازم، فلا يشمل إجماعهم المعاطاة. والاحتمال الأول لا يخلو عن قوة لكونها بيعا ظاهرا على القول بالملك، كما عرفت من جامع المقاصد، قال بيع عند الكل. وأما على القول بالإباحة أفرض هي أيضا بيع عرفي مقصود بها التمليك، لكن مع ذلك نقول لأنها لم تثبت هذه الإباحة إلا في المعاملة الفاقدة للصيغة فقط الواجهة لبقية الشرائط، فلا تشمل الفاقدة للشرط الآخر أيضا غير الصيغة. لكن هذا واضح أنه مبني على كون دليل الإباحة هي السيرة ولها قدر متيقن. فلا تنسى ما قلت لك، اليوم تأخرنا في الشروع والآن نتأخر على الدرس الثاني، فأكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.